إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: عبد الله بن مسعود. وهذا المبحث تبع لهذا الفصل الذي أعده المؤلف رحمه الله تعالى في ذكر من اشتهر بالتفسير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث كان من أقوال العلماء في هذا الباب ما ذكره السيوطي رحمه الله تعالى، أن هناك جماعة من الصحابة اشتهروا بالتفسير، وعلى رأسهم الخلفاء الأربعة، وبالأخص علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. ولهذا ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في أول من ذكر، ثم عرج على الصحابة من بعده، فذكر وهو الذي بين أيدينا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، حيث أنه قد اشتهر بالتفسير كما سيأتي بيانه تحت هذا المبحث. قال رحمه الله تعالى: هو عبد الله بن مسعود بن غافل الهذلي، وهنا تصحيف في النسخة التي بين يدي، الهذلي بالزاي وصاحب الذاء المعجمة الهذلي. قال: هو عبد الله بن مسعود بن غافل الهذلي، وأمه أم عبد، أمه أم عبد بنت عبدود، أم عبد بنت عبدود. قال: كان ينسب إليها أحيانا، وكذلك جاء في السنة ابن عبد كان ينسب إليها. وعبد الله مسعود كنيته أبو عبد الرحمن، كنيته أبو عبد الرحمن. ومن صفاته رضي الله تعالى عنه أنه كان خفيف اللحم، قصير البنية، شديد السمرة رضي الله تعالى عنه. قال: وكان من السابقين الأولين في الإسلام، ولا أدل على سابقيته في الإسلام، إذ أنه كان سادس الصحابة إسلاما، كان سادس الصحابة، كان سادس الصحابة إسلاما، كما صرح بذلك هو بنفسه رضي الله تعالى عنه أنه سادس ستة ممن دخلوا في الإسلام. قال: وهاجر الهجرتين، وشهد بدرا وما بعدها من المشاهد، فما تخلف عن غزوة من غزوات الرسول عليه الصلاة والسلام، فقد شهد الغزوات مع نبينا عليه الصلاة والسلام. وهذا يدلك على عظيم خصاله وفضائله رضي الله تعالى عنه وعلى سابقيته. قال: تلقى من النبي صلى الله عليه وسلم 74 سورة من القرآن، حيث قال رضي الله تعالى عنه: قال: أخذت من في الرسول صلى الله عليه وسلم 70 سورة. أخذت من في الرسول، أي أخذها مباشرة، تلقاها مشافهة من نبينا عليه الصلاة والسلام 70 سورة. وهذا يدلك على علو قدمه ورسوخه في أخذ التلقي من نبينا عليه الصلاة والسلام. قال: وقاله النبي صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام: إنك لغلام معلم. نعم، ذكر ذلك في قصة طويلة حينما مر عليه نبينا والصديق، فطلبوا منه أن يعطيهم شاه، فرفض لأنه كان مستأمن عليها. فقاله نبينا: إنك غلام معلم. وهذا الأثر كذلك يحسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى كما في تعليقه على ابن حبان. وقاله النبي صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام: إنك لغلام معلم. وقال: من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، أي على عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. وهذا يدلك على فضيلته رحمه الله رضي الله تعالى عنه، وأنه ممن اختص بأخذ القرآن مشافهة من رسول الله، لدرجة أن النبي أرشد إليه، لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد بأخذ القرآن عنه. قال: وفي صحيح البخاري أن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: لقد علم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أني من أعلمهم بكتاب الله، أني من أعلمهم بكتاب الله. فهو لا يبارى في هذا الباب، لا يبارى بهذا الباب. ويكفيك كذلك يا عبد الله فضلا في حق المسعود في باب القراءة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطرب بقراءة ابن مسعود، كما يدل على ذلك عندما قاله نبينا صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي. فاستغرب ابن مسعود قال: يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل؟ أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري، إني أحب أن أسمعه من غيري. فلربما قرأ وقرأ وقرأ حتى ماذا؟ يبكي نبينا صلى الله عليه وسلم. فذلك يدل على علو كعبه وكيف أن نبينا كان يطرب بقراءته رضي الله تعالى عنه. قال: وقال: والله الذي لا إله غيره. وهذا ابن مسعود يحكي عن نفسه، قال: والله الذي لا إله غيره ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت، أين نزلت، ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيما أنزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه. وهذا المقطع هو حكاية يحكي ابن مسعود عن نفسه وعن الدرجة التي بلغها في القرآن والتلقي وعلمه بعلوم القرآن من أسباب النزول وكيفية النزول. وهذا منه رضي الله تعالى عنه ليس مفاخرة، وهذا ليس منه رياء، حاشا من ذلك، وإنما هذا يخرج على أنه من تحديثه بفضل الله عليه، من تحديثه بفضل الله عليه. وأما بنعمة ربك فحدث، فالشخص يتحدث بعظيم فضل الله على العبد إن كان من مال وإن كان من جاه وإن كان من منصب وإن كان من علم، يتحدث بفضل ونعيم فضل الله عليه. فالمسعود يتحدث بما أسبغ الله عليه عن سائر الناس بهذا العلم، بعلم القرآن وبأسباب النزول وبتفسير القرآن. فقال عن نفسي: والذي لا إله غيره ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت، ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم في من أنزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه. وهذا يحمل كما قلنا، وكذلك فائدة أخرى كما قال العلماء، يحمل أن ابن مسعود أراد بذلك أنه أهل لأن يخوض في هذا الفن، أي حيث أنه قد بلغ من العلم مبلغا أن الناس يحتاجون إليه. فلا بأس أنك تشعر الناس بذلك، مثلا أنت في مجتمع والناس لا يعرفون عن مقدار علمك، وتجد أن العلم الذي عندك ما استفاد منه أحد، الأمة إما لأنهم جهلا بحالك وجهلا بمقدارك، فأخبرهم بذلك حتى يستنفع الناس منك، وإلا ما إيش الفائدة من علمك الذي معك ولا تريد أن تزكيه للناس؟ فأخبرهم: يا عباد الله، هناك فن من فنون عظيمة، فن الفرائض، فن المواريث، والله الحمد قد درسته على عدة مشايخ، فمن أحب أن أدرسه فإن شاء الله. هذا من باب الدلالة على الخير، ليس من مفاخرة، وليس هو رياء، وليس هو سمعة، وليس هو مكابرة. وسبحان الله، لرب عبارة تصدر من شخصين اثنين لكنها ما بين السماء والأرض من الفرق، فرب رجل قد تصدر من مثل هذه العبارات وفي قلبه الكبر والترفع والغمض للآخرين، فهذا لا يجوز. وبعض الناس تصدر من هذه العبارة بنفسها بحروفها لكن أراد المنفعة، أراد أن ينفع غيره. فابن سعود رضي الله تعالى عنه إنما حدث بهذه الأحاديث أو بهذه الآثار والصفات التي اتصف بها من باب تحديث فضل الله عليه، وكذلك من دلالة الناس للخير الذي متعه الله جل وعلا به، وأنه أهل لأن يتكلم في مثل هذه المسائل. قال: وكان ممن خدم النبي صلى الله عليه وسلم، فكان صاحبا عليه وطهوره ووساده. وهذا كان من شأن مسعود رضي الله تعالى عنه، مسعود خدم النبي صلوات ربي وسلامه عليه، خدمة عظيمة، حيث كان وصاحب الوسادة وصاحب الطهور رضي الله تعالى عنه. كان نبينا صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل كان ابن مسعود يستره، وكان نبينا إذا نام كان ابن مسعود يوقظه، فكان ممن يدخل إلى داخل بيته رضي الله تعالى عنه وماذا ويقوم على شؤون نبينا عليه الصلاة والسلام. وهذا الذي أعانه، هذا الذي أعانه في تلقي العلم، في تلقي العلم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: حتى قال أبو موسى الأشعري: قدمت أنا وأخي من اليمن فمكثنا حينا ما نرى إلا أن عبد الله بن مسعود رجل من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لما نرى من دخوله ودخول أمه على النبي صلى الله عليه وسلم. أي كانت له من الخصوصية، من الخصوصية أنه كان يدخل على نبينا من باب الخدمة، من باب الخدمة، فكان يطلع أو يطلع على شؤون خاصة برسول الله ما يطلع عليه أحد، فاستفاد من ذلك العلم الكثير، العلم الكثير الذي خفي على كثير من الناس. وهذه رواية تؤيد ما ذكره عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه مادحا وواصفا ابن مسعود، حيث قال رحمه الله تعالى أو رضي الله تعالى عنه قال: ما أدري أحدا أعلم بما نزل على محمد من عبد الله، أي ما أدري أحد، يعني عنده خبرة بما نزل على محمد عليه الصلاة والسلام من عبد الله بن مسعود. فقال أبو موسى يبين لماذا، ما الذي تميز به ابن مسعود، وإلا كل الصحابة كلهم من حيث الصحبة مع نبينا منهم من يكون أشد ملازمة، لكن ما الذي ظفر به ابن مسعود حتى يستطيع أن يصل إلى هذه الدرجة أن يتعلم أو يتعلم أشياء من رسول الله خفيت على كثير من الناس. فلما قال عقب بن عمرو ما قال، قال: والله ما أدري أحدا أعلم بما نزل على محمد من عبد الله. قال أبو موسى الأشعري: إن تقل ذلك، أي إن قلت ذلك وأنت صادق في قولك، إن تقل ذلك فإنه كان يسمع حين لا نسمع ويدخل حين لا ندخل. أي هذه الأشياء الفوارق التي بيننا وبين المسعود، أنه يسمع أشياء خفيت علينا أي في داخل بيته عليه الصلاة والسلام، وكذلك حين يدخل على نبينا في أوقات نحن لا ندخل عليه. فكان مسعود من خصوصيته، وهذا الذي أعطاه الظفر وتلقي القرآن وكثير من علوم القرآن من نبينا بهذه الخصوصية من باب خدمة النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ومن أجل ملازمته النبي صلى الله عليه وسلم تأثر به وبهديه، أي وكذلك ليس فقط استفاد ابن مسعود من استفادة العلمية من نبينا عليه الصلاة والسلام من حيث تلقي المعلومات، لا، بل كذلك تأثر حتى بهدي نبينا وبخلقه وبخلقه وبسمته وبهديه وسلوكه. كان سلوك ابن مسعود أخلاقه شبيهة بأخلاق نبينا، وذلك لكثرة الملاصقة ولكثرة ماذا؟ الملازمة. قال: حتى قال فيه حذيفة: ما أعرف أحدا أقرب هديا وسمتا ودلا بالنبي صلى الله عليه وسلم من أم عبد، أي ما كان هناك أحد أي من الرجال أقرب سمتا ولا هديا ولا سلوكا ولا دلا أي شبها وسلوكا من ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. من أين جاء هذا الشبه العظيم بنبينا؟ من شدة الملازمة والملاصقة. بل قال العلماء، بل حتى قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى في بعض شروحاته، قال: بل حتى هذا الشبه بلغ حتى في كلامه، ابن مسعود لربما يأتي بكلمات شبيهة بكلمات النبي عليه الصلاة والسلام، حتى قال ومثل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى بما جاء عن مسعود كما في صحيح مسلم أنه قال رضي الله تعالى عنه: قال: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هذه الصلوات من حيث ينادى بها، حيث نادى بها. قال بعض الشراح: هذا الكلام لو أنك سمعته من أول وهلة لظننته من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا هو من قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هذه الصلوات حيث ينادى بهن. فهذا الكلام كأنه مأخوذ من مشكات النبوة. فاستفاد العلماء أن من شدة ملازمة ابن مسعود لنبينا أخذ من علمه وأخذ من هديه ومن سلوكه، بل حتى تأثر في أقواله رضي الله تعالى عنه. وهذا كله تأصيل لعلم ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. قال: بعثه عمر بن الخطاب إلى الكوفة ليعلمهم أمور دينهم، وبعث عمارا أميرا وقال: إنهما من النجباء من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فاقتدوا بهما. ثم أمره عثمان على الكوفة ثم عزله، وأمره بالرجوع إلى المدينة، فتوفى فيها سنة 32، ودفن بالبقيع وهو ابن 74 سنة. فهذه ترجمة إخواني في الله عن مسعود رضي الله تعالى عنه، وكلها دلالة، وخاصة يهمنا علاقته بالقرآن الكريم، إذ أنه تلقى القرآن مشافهة من نبينا عليه الصلاة والسلام. وكذلك كما أنه أخذ القرآن فإنه قد علم غيره القرآن، وخاصة في أرض الكوفة، وخاصة في أرض الكوفة، إذ أنه عندما رحل وذهب في زمن عمر ثم في زمن عثمان إلى أن رجع إلى المدينة، في تلك الأوقات قد عمر وقته رضي الله تعالى عنه بتعليم الناس القرآن، فتخرج الكثير والكثير والكثير من طلاب العلم ومن تلاميذ ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، كما علقمة كمثال علقمة بن قيس ومسروق بن الأجدع ويزيد بن أسود النخعي، وهكذا قتادة بن دعامة السدوسي وأبو عبد الرحمن السلمي، أناس يعتبر فلاطحة كبار الطلاب بن مسعود، وهم الذين بعد ذلك نشروا العلم مسعود رضي الله تعالى عنه في الكوفة. فهذا إخواني في لما يتعلق بأمر ابن مسعود. بقي هناك أسانيد نشير إلى بعضها، وهي أسانيد قد اشتهرت عن ابن مسعود وهي صحيحة، واعتمدها العلماء من المحققين في روايتهم في كتب التفاسير. فمن تلك الروايات الثابتة والصحيحة عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ما كان من طريق الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن ابن مسعود. الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عبد الله بن مسعود، وهذه تعتبر من أصح الطرق، حتى أن البخاري اعتمدها في صحيحه، البخاري اعتمدها في صحيحه. وهناك ذا طريق أخرى من طريق الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود، وهي كذلك طريق صحيح. الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود الأولى، الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. فهذا الطرق ماذا صحيحة تلقاها العلماء بالقبول فيها ما يتعلق بأمور التفسير. وبالمقابل هناك طرق كذلك اشتهرت عنه إلا أن فيها ضعف، ومن هذه الطرق الضعيفة ما كان من طريق السدي وهو السد الكبير عن مرة الهمداني عن ابن مسعود، وهذا وإن كان طريق مشهورة عن المسعود في الرواية لكنها معلة، إذ أنها من طريق السد الكبير وهو إسماعيل بن عبد الرحمن مختلف فيه، وقد ضعفه جماعة، ضعفه يحيى بن معين وكذلك من المهدي وجماعة، وطريق كذلك أخرى وهي مشهورة وهي من طريق الضحاك عن ابن مسعود في باب التفسير، لكنها معلة بالانقطاع، إذ أن الضحاك لم يسمع من ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. فهذا إخواني في خلاصة ما يذكر في أمر ابن مسعود رضي الله تعالى وعلاقته بتفسير القرآن. وسيأتي إن شاء الله معنا ما يتعلق بالصحابي الأخير في هذا المبحث، وهو عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.